تشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولازلنا نسير وإياكم في هذه الروضة الغناء من رياض الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة وعالم المدينة. وكنا تحدثنا قبل ذلك عن نتف من أخباره ونبذ من أقواله، ووقفنا على معاني العبرة الرائعة من كلمه رحمه الله تعالى. وكغالب العظماء، مالك رحمه الله تعالى وهو واحد منهم يصيبه ما أصابهم، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وكلما قوي دين المرء كلما قويت محنته. فإذا ما أصيب المرء بمحنة، وإذا ما أصابه ضر، وإذا ما تكاثرت عليه المصائب والرزايا، فذلك في غالب الأمر لشدة إيمانه. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من يحبه الله ومن يبغي به الخير في الدنيا والآخرة يصب منه، يبتليه ويكثر له البلاء. والناظر في سير الأنبياء والعلماء والصالحين وأهل الفضل والرفعة والقدر العالي لا يرى حياة واحد منهم تخلو من مثل هذا، من هذه المحن. وهذه المحن دائما تكون أرحام المنح، فمنها تخرج المنح. وكل من يمتحن من هؤلاء الكبار فيرفع الله تعالى قدره ويثبت ويصبر، يخرج من المحنة أحسن مما دخل. ولما تكلمنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكرنا محنة أبي حنيفة، وأنه جلد وضرب، بل إنه مات بسبب هذا الضرب، كما هو الراجح من أسباب وفاته رحمه الله تعالى، أنه إنما مات بسبب الضرب الذي أخذه بسبب فراره من تولي القضاء. فمالك رحمه الله تعالى هو الآخر، لأنه أحد هؤلاء الكبار فله نصيبه وله ميراثه من هذا الشرف الذي يكرم الله تعالى به كثيرا من أوليائه. فيمتحن مالك وهو إمام دار الهجرة، وكما ذكرنا فيما مضى أن مالكا كانت له علاقات كبيرة مع كبار الخلفاء ساعتئذ، وأن ستة من الخلفاء رووا عنه، ولكن الله تعالى أبى إلا أن يورثه نصيبه من هذا الشرف، فامتحن مالك ولم يدفع عنه معرفته بهؤلاء أن تقع عليه هذه المحنة. وكانت محنة مالك رحمه الله تعالى بسبب مسألة علمية، كما هي محن كل العلماء. محنة العلماء لا تكون بسبب مال ولا بسبب دنيا يجرون وراءها ولا بسبب منصب، فمن يمتحن بسبب منصب أو بسبب دنيا أو بسبب مال فليس بعالم قطعا، إنما هذا طالب دنيا. إنما محنة هؤلاء العلماء تكون دائما بسبب العلم، بسبب الدين، أنهم يريدون أن يبلغوا دين الله للناس، ويريد غيرهم أن لا يبلغوا ذلك، حفاظا على مصالح شخصية أو نظرا لمآرب خاصة، فلا يستطيع هؤلاء العلماء وقد أخذ الله عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فلا يستطيعون أن يمتنعوا من ذلك، بل يجرون ويبلغون ولا يخافون في الله لومة لائم. والأمثلة على هذا كثيرة، وأذكر مثالا واحدا والحديث ذو شجون، ثم أرجع إلى إمامنا الكبير مالك بن أنس. ها هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، يوم يبني الحجاج قصرا في واسط، قصرا مشيدا كبيرا لم يبنى مثله في ذلك الزمان، ثم يدعو الناس للنظر إلى ذلك القصر وأخذ العبرة من حسن بنائه والتفرج عليه. فيذهب الحسن البصري ويرى الناس محدقين بقصر الحجاج، والحجاج معروف بظلمه وعسفه، وأنه كان طاغية بني أمية، ولم يكن في عصره طاغية أشد منه. فلما أرى الحسن الناس مجتمعين وقد بهرهم زخرف الحياة الدنيا، وكم من رجل ينغص عليه عيشه، أنه يرى النعمة عند من هو أعلى منه ولا يستطيع أن يبلغ كمبلغه، فينغص هذا عليه حياته. ولهذا أمرنا بالنظر إلى من هو دوننا في الدنيا حتى نقدر ونحترم نعمة الله تعالى علينا. فلما رأى الحسن الناس محدقين بالقصر مشدوهين له مبهوتين بما فيه من الزخارف، وقف وانتهز اجتماع الناس، وقف على صخرة عالية وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: هذا موقف ما مثله موقف، لقد رأينا ما بنى هذا الطاغية، يعني به الحجاج، وشاد لنفسه، فرأينا فرعون قد بنى أحسن مما بنى وشاد خيرا مما شاد. من يخبر الحجاج أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه؟ وأخذ يتكلم بكلام كثير. فجاءه بعض الناس قال له: يا أبا سعيد، بعض أصحابه، أرفق بنفسك، إنه الحجاج بن يوسف، إن هذا الرجل لا يبقي في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يخشى أحد، ولا يعمل حساب لأحد، لا يحترم صحابة ولا تابعين ولا غير ذلك. فقال الحسن البصري: اسكت يا هذا، إنما أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وهذا العلم دين، ينبغي أن يعلم الناس هذا. من ينصحهم إذا لم ينصحهم العلماء؟ إذا مالأ العلماء الظالمين وسهلوا لهم ظلمهم وأقروهم على باطلهم، فمن ذا الذي ينصح هؤلاء الولاة؟ ومن ذا الذي ينصح العوام ويعلمهم الحق من الباطل؟ هؤلاء هم ورثة الأنبياء. فقال الحسن: أسكت يا هذا، فإنما أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وقال الحسن كلامه وانصرف، وكان الحجاج مسافرا فرجع، فأخبره أصحابه بما قال الحسن، فقال الحجاج لأصحابه: ثكلتكم أمهاتكم، ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا العبد؟ والحسن البصري كان مولا من الموالي، لم يكن حرا، أو لم يكن يعني من أصل عربي صليب، ولكنه كان من الموالي. قال: أيقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول في ما يشاء، ثم لا يقوم إليه أحد منكم فيقطع رقبته بالسيف؟ طبعا الحجاج بيسخر من الحسن، والحسن هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، الحسن البصري ابن النبي من الرضاعة، لأن أمه كانت تتركه مع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مولاة لها، وتذهب تقضي حوائجها، فيبكي الحسن فتلقمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الثدي حتى يرضع، فيقال إن الله تعالى تبارك وتعالى أكرمه بأن بث له اللبن في صدرها، فرضع لبان النبوة رحمه الله وغفر له. فيقول الحجاج فيه بكل سهولة: أيقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول في ما شاء، ثم لا يقوم أحد لكم منه أحد لكم فيقطع رقبته بالسيف؟ فقالوا: الذي جرى. فقال: والله لأسقينكم من دمه، والله لأسقينكم من دمه. وكان الحجاج إذا حلف لا يكفر عن يمينه، يعني لا بد يوقع ما حلف عليه، ما فيش عنده قولا. وأرسل للحسن من يأتي به، وجيء بالحسن، والحسن بينما هو يدخل عليه قصره والناس ينتظرون أن يقتل الحسن ويشرب من دمه، وهو داخل أخذ يتمتم بكلمات. فلما دخل على الحجاج قام له الحجاج وهش وبش وقال: ها هنا يا أبا سعيد. لا، ها هنا يا أبا سعيد. وأخذ يرقيه ويرفع قدره حتى أجلسه بجواره على كرسيه، ثم قال: يا غلام، إيتي بالغالية والطيب، هات العطر. وأخذ يطيب له لحيته ويطيب له ثيابه ويقول له: يا أبا سعيد، أنت اليوم سيد المسلمين. هذا الحجاج الذي أقسم لا يسقينهم من دمه يأتي به بهذه الصورة ويطيب له لحيته ويضع له العطر بنفسه بيده ويقول: أنت اليوم سيد المسلمين. ثم يسأله عن مسائل من الدين، يقول له: ما تقول في كذا وتقول في كذا وكذا؟ فيجيبه الحسن بقلب ثابت ونفس قوية لا تهتز ولا ترتجف. ثم في آخر المجلس يأمر له بكيس نقود، يعطيه جائزة ويقول له: يا أبا سعيد، إذا عرضت لك حاجة فتعال إلينا، لما تحب حاجة تعالنا. ويودعه ويصرفه ويقف له حتى يخرجه بنفسه من إيوانه أو من محل إمارته. فيتبعه ذلك الرجل الذي جاء به من البيت ويقول له: يا أبا سعيد، والله لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، إن هذا الرجل إنما دعاك ليقتلك وقد أقسم، ونحن نعلم أنه إذا أقسم لا يكفر عن يمينه، فإذ به يفعل بك فعلا آخر غير الذي جاء بك من أجله. ماذا قلت؟ يرحمك الله، لقد رأيتك تتمتم بكلمات وأنت على باب الحجاج، فماذا قلت يرحمك الله؟ فقال الحسن: قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فغير الله تعالى قلب الحسن. فهذا شأن العلماء، لا يخشون في الله لومة لائم. فمالك أيضا على هذا النمط، مشكلته كلها مشكلة علمية، يمنع من الفتوى، يفتي مالك. ومذهب مالك في أن المستكره لا طلاق له ولا يمين له، يعني لو إن واحد غصب على واحد وأكرهه أن يطلق، طلاق لا يقع، لأنه لم ينوي طلاقا ولم يقع في نفسه هذا أصلا، وهو غير مريد لما فعل. لكن والي المدينة جعفر بن سليمان، أهل البغي والسوء، حساد مالك، وما أكثر حساده، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيهم، فالقوم أعداء له وخصومه، كبوائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، ووجه الحسناء حسن، لكن ضراتها اللواتي يغرن منها يقولن بغيا وحسدا عن وجهها ذميم، لأنهم لا يستطيعون أن يحظوا بوجه مثله. حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيهم، حسدوه لأنهم قصروا عن مرتبته ولا يستطيعون أن يبلغوا شأوه. وما أكثر هؤلاء في حياة العظماء، غالب العظماء تمتلئ حياتهم بمثل هؤلاء الحساد، ممن يستكثرون نعمة الله على هؤلاء العظماء وعلى هؤلاء الكبار. فأعداء مالك وحاسدوه وشوا به إلى جعفر بن سليمان والي المدينة، وقالوا: إن مالك لا يرى أيمان بيعتكم، يرى إن بيعتكم دي كلها ملهاش لازمة خالص، لأنكم قد تأتون بالرجل فتحلفوه أنه مطيع لكم ومعكم ويكون مكره، فمن يقول بأن طلاق أو يمين المكره لا يقع يجعل الرجل في حل، يبقى عادي يدخل عندكم ويقول لكم: والله أنا معاكم، لأنه خايف من السيف، ولما يطلع برا يقول لهم ولا أعرفهم، ويخرج عليكم وينقلب ويفعل ويفعل. فمالك يعني عايز يقول له: مذهب مالك يستلزم إباحة الخروج، بس مش يقولها بقى كده بحيث يبين يعني ان الراجل ملوش ذنب في حاجة، يجيبها مباشرة يقول له: مالك يرى الخروج عليكم. ده مالك بيقول بالخروج على الحكام، وهذا كذب على مالك، وقد نزه الله مالكا وغيره من العلماء عن مثل هذه الفتن، لأن هذا لا يجيزه أحد من أهل العلم، خروج على الحاكم لا يجوز إطلاقا تحت أي وطأة وتحت أي حكم، مدام الحاكم مسلما فلا يجوز الخروج عليه أبدا. فوشوا إلى هذا الرجل الذي لا يفهم وقالوا: إن مالك لا يرى يمين المستكرة ولا طلاقة. فجاء الرجل بمالك وقال له: لا تحدث بهذا الحديث. كان مالك عنده فيه حديث لا طلاق على مستكره أو على مستكره، ليس على مستكره طلاق. فقال له جعفر بن سليمان لا تحدث بهذا الحديث أبدا طول ما انت عايش. فمالك لا يسعه أن يكتم العلم أصلا، كما لا يسع أي عالم أن يكتم العلم، لا سيما مع حسن النية. مالك نيته حسنة ولا يقصد إطلاقا تهيج الناس، لكن هذا باب من أبواب العلم ينبغي أن يعرفه الناس لمسائل أخرى، لمسائل أخرى غير هذا. فلم يسع مالكا أن يسكت، وكان مالك يسأل فيجيب، وما حدث به من عند نفسه ابتداء بعد ذلك امتثل وأطاع ولم يعد يحدث. لكنه إذا سئل فيجب على المستفتي، على المفتي إذا سئل أن يجيب بما يعلم، ولا يمنعه شيء قط من أن يجيب المستفتي بالحق، لأن الأمر يختلف. يعني الراجل بيتكلف مسألة ثانية خالص، هم خايفين يكون كلامه مسألة الخلافة والولاية والأيمان البيعة، لكن دسوا إليه، وهذا طبعا من سوء الفعال، بعد ما منعوه من هو يتكلم بعتوا له واحد جاسوس لمالك وقالوا اسألوا عن واحد طلق امرأته مكرها هل يقع طلاقه؟ فكأن مالكا قال نعم، قال لا يقع، لا يقع، لأنه مستكره مكره على هذا، والمكره ليس له رأي. فجاءوا بمالك وعذبوه وقامت عليه المحنة، وما كان يسع مالكا إلا هذا، هل يقول له يقع طلاقه فيخالف ما يعلم ويخون العلم ولا ينصح للمسلمين؟ ما كان يسعه إلا هذا، لكن أعداءه لم يرضوا منه بذلك. فلما قال مالك هذا ولم يمتثل لمنع هذا الباب من العلم، قاموا عليه وأخذوه وضربوه وعلقوه من يديه، شدوا يديه حتى تخلعت أكتافه، وما كان بعد هذا يستطيع أن يسوي ثيابه، صارت يداه بطالتين، يعني خلاص ما عادش بيشتغل، كأنهم وقفوا خالص. صار مالك بعد ذلك لا يستطيع من شدة ما ضرب وشدت يداه شدا عنيفا لتعذيبه على الذي قاله، صار بعد هذا مالك لا يستطيع أن يسوي ثيابه على نفسه. هذه محنة، وهذه محنة بسبب العلم، ولولا أن مالكا فعل هذا لما كان مالك مالكا، كما لم يسع أحمد بن حنبل كما سيأتي في ترجمته أن يسكت يوم القول بخلق القرآن، لما قالوا له قل القرآن مخلوق لن يستطع أن يقول هذا، وما كان يسعه أن يقول ذلك، لأنه إذا قال ذلك فقد خان الله ورسوله وخان الأمة وخان المسلمين وضيع عليهم دينهم، وليس هكذا يفعل أهل العلم. أهل العلم هؤلاء هم حراس العقيدة، هؤلاء هم حراس الدين، ينبغي أن يقدموا مصلحة الدين على كل شيء ولا يجاملوا في هذا أبدا مهما كلفهم ذلك ومهما كانت النتيجة. العز بن عبد السلام ينظر ذات مرة في مسألة الأمراء من المماليك فيمعن النظر فيرى أن هؤلاء لا تصح لهم ولاية، لأن هؤلاء عبيد أصلا، والعبد لا يتولى أمر الحر، فيقول أن هؤلاء ينبغي أن يباعوا. دي الفتوى، الحكم الشرعي بيقول كده، إن ما ينفعش واحد يبقى عبد ويتولى رقاب المسلمين الأحرار، هذا لا 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 يحل أبدا. فلما بلغ العز هذا المسألة لم يعبأ بأحد، مع أن ساعة إذن كل أمراء العصر كانوا مماليك، كل الأمراء ساعتها كان ده العصر عصر المماليك ودولتهم، لكن لم يمنع العز بن عبد السلام أن يفتي بهذه الفتوى، ولم يعبأ بالآثار الناتجة عنها، ما دامت الآثار ليست فتنة لم تقع فتنة، كل ما في الأمر هو قد يتعرض للإيذاء من قبل هؤلاء، لكن لن تقوم فتنة بين الناس إطلاقا ساعة إذن. فده الضابط، يعني أن العالم ينبغي أن يفتي بفتوى إذا لم تؤدي إلى فتنة، لكن إن كان تقع فتنة بسبب هذه الفتوى فينبغي السكوت عنها الآن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الزبير أقصد ليس عروة عبد الله بن الزبير، قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بالبيت فنقض ثم بني على قواعد إبراهيم، فإن قومك قصرت بهم النفقة. لما جم أهل مكة قبل البعثة يبنوا البيت الحرام اشترطوا على أنفسهم شرطا صعبا، قالوا لا ندخل فيه إلا مالا حلالا، فلا يأتينا أحد بمال أخذ حلوان كاهن أو مهر بغي أو ثمنا من أثمان المحرمات، فلم يجدوا من حلال المال ما يكفي لبناء البيت على الصورة الصحيحة على قواعد إبراهيم، فاضطروا أن هم يبنوه ويتركوا الجزء الخاص بالحجر الآن. الحجر الذي حول البيت هذا كان في أصل بناء إبراهيم عليه السلام داخل الكعبة، لكن لما قصرت النفقة بقريش لم يستطيعوا أن يصلوا بالبناء إلى هذا الحد، فقصروا البناء وجعلوا هذا الحجر كأنه مكمل للجزء الذي لم يستطيعوا أن يقيموه من البيت. ويعلم هذا رسول الله وعلم، وصار هو الآن هو الذي يحكم الدنيا جميعا، صار هو كل شيء صلى الله عليه وسلم في الأرض، هو أعلى الناس قدرا، وصار هو المتحكم في مصائر الناس ساعة إذن في الدنيا يعني في الحكم فيهم، ولكنه لم يستطع أن يهدم البيت ويبنيه من جديد، مع أن هذا أمر يعرفه وصار متمكنا منه، لكن خشي الفتنة. قال هؤلاء العرب ما زالوا لسه مسلمين منذ يوم أو يومين وقلوبهم ضعيفة، والبيت هذا عندهم أشد حاجة. البيت عند العرب وعند أهل الجزيرة هو أقدس شيء عندهم، فإذا ما رأوني هدمت البيت لن يفقهوا، مش هيفهموا، هيأخذوا الأمر هكذا بشكل أن محمدا يهدم البيت ولا يقدس المقدسات وينقلب الأمر ويرتد هؤلاء العرب. فخشي صلى الله عليه وسلم عليهم لضعف عقولهم وضعف إيمانهم، ولم يغير هذا الأمر، ووسعه صلى الله عليه وسلم أن يترك البيت على هذا الخطأ الذي فيه وعدم رجوعه إلى بيت إبراهيم، لكن يعني علم أصل البيت كما قلت لكم بوجود الحجر الذي خلف البيت. ولما سمع عبد الله بن الزبير ذلك جاء في خلافته وهدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم عليه السلام لذهاب الفتنة ساعة إذ الناس استقر الإيمان في قلوبهم، وذهب هؤلاء الكبار وجاء بقى نسل إسلامي كله ولد على الإسلام أو غالبه ولد على الإسلام، وقوم يتفهمون الشرع والسنة وكذا وكذا، فلم يرد عبد الله بن الزبير يعني حرجا في أن يعيد بناء البيت ويرده إلى الوضع الذي كان عليه في أيام إبراهيم عليه السلام، وبنى الكعبة على الوضع الصحيح. ثم بعد هذا جاء الحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير، وجاء عبد الملك بن مروان فلم يرضى بما صنعه ابن الزبير وقال اهدموا لعبة عبد الله بن الزبير وردوا البيت إلى ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدثوا عبد الملك بأن عبد الله ما فعله من عند نفسه وإنما فعله لحديث يرويه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله، ندم عبد الملك بن مروان وقال لو كنت أعلم هذا الحديث ما هدمتها ولا تركتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. وسئل بعد هذا مالك لما جاء عهد أبي جعفر، قال أبو جعفر لمالك نهدم الكعبة، نهدمها ونردها إلى قواعد إبراهيم كما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك لأبي جعفر يا أمير المؤمنين نشدتك الله لا تجعل البيت ألعوبة يتلهى بها الملوك، كلما جاء ملك هدمه فتزول هيبته من قلوب الناس، ولكن دعها ويسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركت الكعبة حتى الآن على ما هي عليه. فهنا كان يخشى من الفتنة، لكن إذا أمنت الفتنة فالعالم بل يجب على العالم أن يحدث بما يعلم ولا يخاف في الله لومة لائم. فالفتنة التي نخشاها فتنة العامة، لكن إذا كان هو في نفسه سيصاب بشيء فله أن يصبر على هذا كما فعل أحمد وكما فعل العز بن عبد السلام لما أفتى بأن هؤلاء الأمراء جميعا وكانوا مماليك عبيد، قال ينبغي أن يباع هؤلاء ويرد ثمنهم إلى بيت مال المسلمين، وفعلوا ذلك في الفعل. لما سمع بهذا الأمراء هاج وماج وقالوا من هذا المجنون، أي مجنون هذا الذي يريد أن ينادي علينا في السوق ويبيعنا ونحن الأمراء، نحن أولو الأمر الآن ساعة إذ. فقالوا العز بن عبد السلام، فرفضوا هذا الكلام بادئ ذي بدء، قالوا ما ينفعش ده كلام فارغ، الرجل ده أكيد يعني مش عارف بيقول إيه. فلما لم يسمعوا لكلامه أخذ العز عياله وحاجته وثيابه ومتاعه وخرج من دمشق ساعة إذن أو من الشام، عفوا خرج ساعة إذن من مصر. ولما خرج قال بعض أهل النصح للسلطان يومئذ إن خرج العز بن عبد السلام ضاع ملكك على إثره، هذا الرجل لو خرج ملكك سيضيع سينقلب عليك العوام، لأنه الشيخ كان له بين الناس يعني فضل كبير وقدر عالي. فذهب بنفسه وأرجع، وخرج الناس كلهم في إثره، الناس كلهم خرجوا وراءه حتى يردوه إلى البلدة يعني. فلما رجع العز بن عبد السلام قال ارجع وسوف نفعل ما تريد وننادي عليهم ونبيعهم ونفعل كل ما يأمر به الشارع الشرع الحكيم. فلما رجع جاءه أحد هؤلاء الأمراء جاء بفرس ووقف على دار العز وأخذ يطرق الباب طرقا عنيفا، فخرج له أحد أبناء العز بن عبد السلام فلما رآه على هذه الحال ارتعب، رأى رجلا على فرس ومعه السيف وهو أمير هذه المنطقة، فقال جاء ليقتل أبي، ودخل مرتجفا ينادي على أبيه ويقول له يا أبت إن الأمير بالباب وبيده السيف ويتلمذ غيظا وأنا أخشى عليك. فقال له العز بن عبد السلام يا بني إن أباك أضعف وأقل من أن يقتل في سبيل الله، ليس أنا الذي يفعل به هذا. فلما خرج له العز ورآه ذلك الوالي سقط السيف من يده وتجمد الدم في عروقه، فأخذه العز وذهب به وجمعهم جميعا ونادى عليهم في السوق وباعهم ووضع ثمنهم في بيت مال المسلمين. فمالك ما كان يسعه إلا أن يفعل ذلك ساعة إذ، وأن يفتي بهذه الفتوى وأن يعلم الناس كائنا ما كان مهما جر عليه ذلك من الوبال. وقد كان بعد ذلك ما كان، فعذب مالك وفعل به ما فعل كما فعل بأسلافه من الصالحين حتى رفع الله تعالى ذكره وأتم عليه النعمة. الحديث بقية إن شاء الله تعالى، قلها في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه.